لكم لنذيقكم خوفا ورعبا والمحور إن أمر ما من مفر من هول ضربا بيروت يمن القناصة والشام وبغداد وفاسة والضفة وغزة وخراسة فلسطين ورح تعلن حربا فلسطين ورح تعلن حربا جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبصدق الوعد وبصدق الوعد
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من وصايا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لأهله وأصحابه من نهج بلاغته من وصية للإمام علي عليه السلام لولده الحسن سلام الله عليه: واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا وللفناء لا للبقاء وللموت لا للحياة وأنك في قلعة ودار بلغة وطريق إلى الآخرة وأنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه ولا بد أنه مدركه فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك. يا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه، حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك وشددت له أزرك، ولا يأتيك بغتة فيبهرك. وإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها، فقد نبأك الله عنها ونعت هي لك عن نفسها وتكشفت لك عن مساويها، فإنما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية، يهر بعضها على بعض ويأكل عزيزها ذليلها، ويقهر كبيرها صغيرها، نعم معقلة وأخرى مهملة قد أضلت عقولها وركبت مجهولها، سروح عاهة بواد وعث ليس لها راع يقيمها ولا مسيم يسيمها، سلكت بهم الدنيا طريق العمى وأخذت بأبصارهم عم نار الهدى، فتاهوا في حيرتها وغرقوا في نعمتها واتخذوها ربا، فلعبت بهم ولعبوا بها ونسوا ما وراءها. رويدا يسفر الظلام، كأن قد وردت الأضعان، يوشك من أسرع أن يلحق. واعلم يا بني أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا، ويقطع المسافة وإن كان مقيما وادعا. واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، وأنك في سبيل من كان قبلك، فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم. وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وما خير خير لا ينال إلا بشر، ويسر لا ينال إلا بعسر. وإياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة. وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك، وإن اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه، وإن كان كل منه. كانت تلك من وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
ما ربي إلهي، إلهي يا إله الكون، إني أتيتك راجيا فاقبل دعائي. لجأت إليك يا ربي لأني وجدتك خير من يقبل دعائي. إلهي قد أتيتك مستجيرا وأطلب منك غفران الذنوب، لجأت إليك أستجديك عفوا، فتب يا ربي واصفح عن عيوبي. إلهي جاءت الآيات تترى وتذكر أنك الرب العظيم، بحق نبيك الهادي أغثنا وألهمنا الهداية يا كريم. في الفضائل والحكم. في غض البصر، أقول لعين احبس اللحظات ولا تنظري يا عين بالسرقات، فكم نظرة قادت إلى القلب شهوة فأصبح منها القلب في حسراتي. في الرضا بقسمة الله تعالى. رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي. لقد أحسن الله فيما مضى، كذلك يحسن فيما بقي. في العلم، العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب وأشرف ذخيرة تقتنى وأطيب ثمرة تجتنى. وقيل أيضا العلم أنفس ذخر أنت ذاخره، من يدرس العلم لم تدرس مفاخره. أقبل على العلم واستقبل مقاصده، فأول العلم إقبال وآخره. وأيضا العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف.
واصفح الصفحة المبين. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 208 عن علي عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. محاسبة النفس من أهم الأمور التي لابد الإنسان في حياته أن يتبعها، وإلا سيخسر الدنيا والآخرة معا. إن محاسبة النفس تعني القيام بتصفية وتنقية النفس البشرية من ذنوبها ومعاصيها، حيث أنه لابد للشخص العاقل أن يقوم بتخصيص وقتا ما يوميا يقوم به بالاختلاء بنفسه ليحاسبها عما قدمت في ذلك اليوم من أعمال أو من ذنوب. فمن المعروف أن إهمال الإنسان لمتابعة أعماله ولحساب نفسه سيؤدي به إلى التمادي في الذنوب والآثام. ولعل قول الله عز وجل من أبرز الدلائل على ضرورة قيام الإنسان بمحاسبة نفسه ومراقبتها، وذلك في قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلو استطاع أن يكون بصيرا على نفسه محاسبا لها قبل أن يحاسب يوم القيامة لنجا واستطاع الفوز برضوان الله. فالمحاسبة هي أيضا هي أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله نهاره، فإن كان محمودا أمضاه واتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
من فوائد محاسبة النفس الاطلاع على عيوب النفس، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته. أيضا دليل على الخوف من الله والاستعداد للقائه، لأن الإنسان الذي لا يخاف الله لا يهتم للمحاسبة ولا يكررها ولا يراجع نفسه. ومن فوائد المحاسبة هي تبين للمؤمن حقيقة الربح والخسران، لأن كثيرا منا يتصور بأن الربح المادي القليل المؤقت هو الذي ينجيه في حياته، مع أنه هو يخسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، بما يربح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. الإيمان والعمل الصالح، إنسان عندما يحاسب نفسه يشاهد هل هو في هذا الخط والنهج، فهو أيضا رابح، وإلا فلا. أيضا محاسبة النفس في الدنيا تربح المؤمن يوم القيامة، يوم القيامة هو الرابح الأصلي بالإيمان والعمل الصالح. محاسبة النفس أيضا فيه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا خير الإنسان عندما يأمره بفعل، ولا يريد إلا إبعاد الشر عنه عندما ينهاه عن فعله. وهكذا فإن محاسبة النفس تبعد عن الغفلة والاستمرار في المعاصي والذنوب. أكثر أهل النار من عاش هذه الحالة وهي الغفلة في الحياة الدنيا، عندما الناس نيام فإذا ماتوا، هذه حالة الدنيا، الناس يعيشون حالة الغفلة والنسيان، بموتهم يفيقون. أيضا نلاحظ بأن تعين المؤمن وتساعده في استدراك ما نقص من الفرائض والنوافل. يعني إنسان إذا ترك الصلاة أو ترك الصوم أو نساها أو راحت عنه غفلة، بالمحاسبة سوف يستعيد. أيضا بالنسبة لحقوق الناس هكذا، والمحاسبة تثمر محبة الله سبحانه وتعالى ورضوانه، إنه يعرف بذلك حق الله تعالى عليه. ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه، وهي قليلة المنفعة جدا. الإنسان عندما يغفل عن الله سبحانه وتعالى، عندما يغفل بأن نعم الله هي التي جعلته باقيا، هي التي يعني كل نعمة تستحق أن الإنسان يلتفت إليها ويشكر الله عليها ويبقى مستمرا في شكرها. الإنسان عندما يغفل عن هذا الشيء سوف يفتقد الحالة الإنسانية التي لا بد أن يسير عليها. فنشاهد أن المحاسبة هي التي تعيده إلى المسير. وأيضا أن صلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالها والاسترسال معها. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. لماذا؟ لأنك أرسلتها، تركتها، أهملتها تفعل ما تشاء دون أن تلتفت إلى واقعها، دون أن تعرف أين موقعها. لأن الإنسان عندما تنقضي الحياة الدنيا يصل إلى أواخر الأيام من حياته، أنا ذاك يتذكر بأنه كان من المفروض أن أعبد هكذا، كان من المفروض كان أخطئ هكذا وهكذا. هذه كلها ترجع إلى عدم محاسبة النفس. فمن يحاسب نفسه يصلح قلبه لكي يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي يفعل الخير ويبتعد عن الشر. والمحاسبة أيضا طريق لاستقامة القلوب وتزكية النفوس، فإن تزكيتها موقوفة على محاسبتها. فلا تزكو ولا تطهر ولا تصحر البتة إلا بالمحاسبة. من حاسب النفس، من حاسب نفسه استطاع أن يزكي هذه النفس. متى يفلح؟ عندما يحاسب النفس. وأيضا أن المحاسبة هي دليل على صلاح الإنسان وعلى خوفه من الله سبحانه وتعالى. فغير الخائف من الله ليس عنده من الدواعي ما يجعله يقف مع نفسه فيحاسبها ويعاتبها على تقصيرها، لأنه لا يرى من سوف يسأله، لا يتذكر قفوهم إنهم مسؤولون، يتصور أنه غير مسؤول لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالمحاسبة تذكره بأنه مسؤول سواء كان في الدنيا أم في الآخرة. إنها الطريق إلى التوبة، وذلك لأنه إذا حاسب نفسه أدرك تقصيره في جنب الله، فقاده هذا إلى التوبة. وأفضل الأعمال أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن ارتكب الخطأ وارتكب الذنب عن غفلة ونسيان وجهه. ومن غفل عن المحاسبة في الواقع قد افتقد كل هذه الأمور التي ذكرناها. وإن شاء الله سنشير في الحلقة القادمة إلى سائر ما ورد في الحديث حول الخوف والاعتبار والفهم بحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. قال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقدم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله معنى للصبر ويذكر ثماره الدنيوية والأخروية، ثم ينتهي إلى القول: الصبر هو الذي يعطينا الطاقة والقوة والقدرة على مواصلة العمل ومواصلة الطريق، ويمنعنا من أن نسقط وننهار أمام شهوة أو رهبة أو تعب أو مصيبة أو فقد عزيز أو كارثة أو جوع أو مشاكل. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتابي صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. في الأحاديث الشريفة يروى عن الرسول أنه يقول: إن النصر مع الصبر، أي بدون الصبر لا يتحقق النصر. وفي قراءة للواقع نجد أن المقاومة في لبنان إنما انتصرت بالصبر، بصبر شعبنا من أهالي القرى والمدن الذين هجروا وقصفت بيوتهم والذين عاشوا عشرات السنين على خطوط التماس، وبصبر المجاهدين وصبر عوائل الشهداء وصبر الجرحى وعائلاتهم وصبر الأسرى والمعتقلين في السجون وعائلاتهم، صبر كل هؤلاء على الصعاب والتحديات رغم الحرب الأمنية والعسكرية والتدميرية والنفسية والترهيبية والتخذيلية الكبيرة التي كانت تخاض ضدهم. فلأن المقاومة ورجالها المقاومين صبروا، ولأن بيئة المقاومة صبرت واحتضنت وواصلت الصبر، كانت كل هذه الانتصارات. والصبر هو مفتاح الفرج، وبه يتحقق النجاح والظفر، ويحل الرضا والطمأنينة، وتدرك معالي الأمور. فالساعي إلى بلوغ مستوى علمي معين، والساعي إلى تحصيل رفاه مجتمعه وحل مشكلاته، والساعي إلى الدفاع عن وطنه في مواجهة أعتى الطغاة من أجل الكرامة والسيادة، فكل هؤلاء لا يفلحون إلا بالصبر. والصبر يخفف المحنة ويهون الهموم والمصائب، وهو كما ورد أعون شيء على الدهر، أي هو أكثر ما يعيننا على دهرنا وتحدياتنا. ما مر إلى الآن كان فيما يخص ثمار الصبر في البعد الدنيوي، وأما في الآخرة فإن هناك آيات كثيرة قرآنية تشير إلى عظيم ما سيجزي الله سبحانه وتعالى الصابرين به، وعظيم ما أعد لهم بما صبروا من جنة ونعيم. ولكن نكتفي بذكر آية واحدة، قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورة الزمر الآية 10. وهذا أمر جد عظيم، فمن كان من فئة الصابرين فإنه لا ينشر له كتاب، ولا ينصب له ميزان، ولا يحاسب، ويقال له تفضل إلى جنان الخلد لتوفى أجرك كاملا غير منقوص. وقد أشارت لهذا المعنى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله يقول: إذا نشرت الدواوين يوم القيامة ونصبت الموازين، في تلك المحكمة المحيطة بكل تفاصيل حياة الإنسان من لحظة التكليف إلى لحظة خروج الروح من الجسد، وحيث لا إمكان للتزوير أو الإنكار أو الكذب، حيث تشهد عليك الأرض والسماء والجدران، ويداك ورجلاك وجلدك ولسانك وعيناك، الذي ينجينا في هذا الموقف العظيم بحسب النبي يقول: لم ينصب لأهل البلاء ميزان. والمقصود طبعا أهل البلاء الذين صبروا، لا الذين سقطوا وأصبحوا عملاء وخونة وفاسدين ومفسدين ولصوصا ومجرمين وقتلة وتجار مخدرات ومشيعين للفحشاء والمنكر في مجتمعهم. ولم ينشر ديوان ثم تلا هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصانيف الصبر. وفي تفصيل الكلام على موضوعة الصبر، فإن الروايات الشريفة صنفت الصبر إلى عناوين هي: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على المصيبة. وبرغم وضوح معنى كل واحد من هذه العناوين، إلا أنها تحتاج بعض تبيين. فلو أخذنا مسألة الصلاة، فإن نجد أن الالتزام بموضوع الصلاة في بدايات التكليف أمر يحتاج إلى جهد خاص. نعم، قد يصبح فيما بعد أمرا مألوفا يقوم به الإنسان بشكل تلقائي، ولكن الكلام في البدايات. فالالتزام بأداء الصلوات الخمس بشكل يومي، وخصوصا في أول وقتها، وبالأخص صلاة الصبح، هذا الالتزام يحتاج إلى الصبر. وكذلك الصوم، فإنه يحتاج إلى الصبر، خصوصا في أيام الصيف وساعات النهار الطويلة. وكذا أداء مناسك الحج والجهاد في سبيل الله، فكل ذلك يحتاج إلى الصبر، أن يبذل المرء ماله في موارده الشرعية وما هو حق لله عليه من خمس وزكاة، فهذا يحتاج إلى جهد وصبر. فكل ما مر هو من مصاديق العنوان الأول، وهو عنوان الصبر على الطاعة. فأداء الطاعات والتكاليف الإلهية يحتاج إلى كثير من الصبر. وأما العنوان الثاني وهو الصبر على المعصية، فذاك أن ترك بعض المعاصي لفئة من الناس يعتبر أمرا صعبا ولا يتيسر إلا بالصبر عليه. فترك الغيبة مثلا فيه مشقة كبيرة عند بعض من اعتادها، فيلزمه الصبر. وترك الكذب عند من عود لسانه الكذب كذلك يلزمه الصبر. وكذا كف النفس عن اتباع الشهوات المحرمة يلزمه كثير من الصبر، خصوصا عند من لا تتيسر له طرق الحلال ويجد طريق الحرام مفتوحا أمامه لإشباع رغباته وغرائزه، فإن اجتناب هذا الطريق هو أمر مستصعب لا يتيسر إلا بالصبر. فالصبر من أهم المعينات في الابتعاد عن المعاصي. وأما العنوان الثالث وهو الصبر على المصائب، بمعنى تحملها وعدم الانكسار أمامها، فمعناه واضح ويعيشه كل فرد منا. فتحمل فقد الأعزة والأحبة وارتقاء الشهداء ومصائب الجرحى والفقر والجوع وشظف العيش وغيرها من المصائب التي تعم بلدنا ومنطقتنا بل وعالمنا، فهذه كلها من المصائب التي يحتاج الإنسان في مواجهتها إلى الصبر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. عند 3:52 نقدم إليكم دواوين الولاء. أما من سيرة الصالحين تقدم لحضراتكم عند 4:06. شرح الآيات، تستمعون إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج عند 4:20. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:37 وعلى مدى 40 دقيقة. عند 5:21 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:45. أما دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:49. أحبتي شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله الذي خلقنا وسوانا، وله الحمد على ما ربانا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أدبه وأحسن خلقه وأثنى عليه سبحانه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى آله عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن سار على دربه من الذين صلحت قلوبهم وأنفسهم وحسنت أخلاقهم وكانوا من الفائزين بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى تجليات الشعر الولائي العلوي عند قراءة قصيدة للشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري من مملكة البحرين. وقبل قراءتها إليكم نبذة أدبية عن الشعر، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد الأمير منصور الجمري البحراني في مملكة البحرين عام 1937. ولد وتلقى تعليمه الأولي في مدارسها، ثم التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف سنة 1382، وبقي فيها قرابة 10 سنوات، حضر خلالها دروس العلوم الشرعية على جملة من العلماء، ثم كر راجعا إلى وطنه مرشدا ووكيلا دينيا، إضافة إلى عمله قاضيا في المحكمة الشرعية حتى عام 1409. يعتبر الجمري عالما فاضلا ومجاهدا وأديبا، شاعرا وخطيبا، وقد صدر له ديوان شعر بعنوان عصارة قلب، إضافة إلى ذلك فهو وجه سياسي بارز في بلده، حيث كان عضوا في المجلس الوطني المنتخب عام 1393، ثم من أبرز المتصدرين للمطالبة بعودة العمل بالدستور خلال الأعوام اللاحقة، مما عرضه للإقامة الجبرية والاعتقال. أما الآن فإليكم قراءة ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
في رحاب الغدير فاضت جراحك يا غدير دماء، والذئب قد ملأ الرحاب عواء. هاجت جنود الشر تنشر رعبها، وتري بنيك مهانة وعداء. قيم الشريعة أصبحت مظلومة، يأتي الظلوم باسمها استهزاء. أو بعد هذا يا غدير يليق أن يحيا بنوك الصمت والإغضاء؟ أولست يا يوم الغدير ذكاء، في ظهرها تكسو الوجود ضياء؟ وحديثك الأسمى الجلي تواترا، لما عندهم عاد الظهور خفاء؟ أوليس ما يربو على مئة من الآلاف فيك تلقت الأنباء؟ فيها يجلجل صوت أحمد معلنا أمر السماء، يطبق الأرجاء. من كنت مولاه؟ من كنت مولاه؟ من كنت مولاه؟ فمولاه الذي للدين كان الباذل المعطاء.
مستمعينا الأكارم، الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو لازم وملزوم مع الحديث عن واقعة الغدير، حيث تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام بتاج الخلافة والولاية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة تاريخية شهيرة لا غبار عليه. وعليه فإن حظوة الشعر عند الشاعر في مزج هذين الاسمين، أي الغدير وعلي عليه السلام، لابد أن يكون لها موقعها في قريحته. وفي هذا المجال نعود إلى ما ناقشه بجمال الشعر الشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري، حيث يقول:
هو سابق في كل موقعة، أما كشف الكروب وحطم اللعناء؟ أولم يبت فوق الفراش مواجها لقوى الضلال وللرسول وقاء؟ أولم يكن يا قوم أول مؤمن برسالتي ولها الأجل عطاء؟ من كنت مولاه فمولاه أبو الحسنين، من فاق الجميع وفاء. يوم الغدير تحية من فتية منك استمدت غيرة وإباء، ألهبتها فأهجت فيها عزمة تأبى الخنوع وهم